العلقة نعم قطعة من دم، علقة مثل العرق من دم، والمضغة قطعة لحم، فمنها مخلقة وغير مخلقة. ما معنى مخلقة؟ مضغة مخلقة، ما معنى مضغة مخلقة؟ نعم ظهرت علامات الخلق التخلق عليها، تميز الوجه من يدين من رجلين، وهي مضغة. هذا السؤال عند الجهة اليمنى حتى لا يرفعون ورقة ويقولون إنهم مهملون. هذه الكتابة التي يكتبها الملك هي أول كتابة تكتب في هذا الشأن؟ هل هي أول كتابة تكتب في هذا الشأن أم هي كتابة خاصة؟ نعم كتابة خاصة، خاصة بملك الأجنة، بقلم الأجنة، قلم الأجنة كتابة خاصة، وإلا فكل شيء متعلق بهذا الذي سيولد قد كتب في اللوح المحفوظ. هذا يقول أخ، يقول هل يوجد غدا درس بين المغرب والعشاء؟ غدا خميس هكذا عندنا محاضرة لمن؟ أخينا مجيد. غدا محاضرة ما في درس، الظهر والعصر فيه دروس، درس في الظهر ودرس في العصر، والدروس الخاصة بعد العصر تستمر، وقبل المغرب يذهب الإخوة للمحاضرة. ويقول الأخ وشقي أو سعيد، لماذا رفع شقي أو سعيد ولم يجر؟ أي على تقدير، أي وأهو شقي أو سعيد، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أهو شقي أو سعيد، هذا وجه الرفع، خبر لمبتدأ محذوف. يقول الأخ هل صحيح أن الذي تصيبه العين ولم يدر من أصابه بالعين أن العين لا تزول إلا بموت العين الذي صدرت منه العين؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما لي أرى جسوم بني أخي ضامرة، قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين، فقال ارقيهم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رآهم بعد موته فقال ما لي أرى جسومهم ضامرة أو مصفرة، فقالت أمهم تسرع إليهم العين لأن العين حق، فقال عليه الصلاة والسلام ارقيهم، وشاهدنا أنه قال ارقيهم. ولو كانت العين لا تذهب إلا بموت العائن لم يكن هناك حاجة للرقية ولا فائدة منها، فلما أمرها برقية أبنائها علم أن الرقية سبب من أسباب الشفاء من العين ومن السحر ومن المس ومن كذلك أيضا الأمراض. تكملة لسؤال الدروس يقول: هل توجد دروس بعد العشاء يعني غدا؟ لا، إذا ذهبوا إلى المحاضرة ما بقي دروس بعد العشاء. وهذا أيضا سؤال من أخ يقول: ما الجمع بين حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الظهر يطيل الركعة الأولى حتى إن أحدهم يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويعود يتوضأ عند أهله ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وبين الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في صلاة الظهر؟ الجواب أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام تختلف في صلاته، فتارة كان يقرأ بوسط المفصل في الظهر، وتارة يقرأ بطوال المفصل، قرأ مرة بالذاريات، وقرأ مرة من وسط المفصل، وأطال في مرات أخرى. فالأصل تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر، هذا الأصل. وربما كان يقرأ السورة فيمد فيها حتى تكون أطول من أطول منها كما جاء في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام. يقول: ما الفرق بين خرج وأخرج؟ خرج الحديث وأخرج الحديث. الأصل أنه لا فرق، لكن أحيانا من حيث اللغة يقال خرج فيما إذا تتبع الطرق، وكانت الطرق كثيرة لأن فعل تدل على التكثير، وأخرج تكون دون خرج. يقول: في بعض الأيام نكون قد دخلنا في الصلاة ونسمع من أمامنا رجل أو بجوارنا هاتف فيه برنامج يذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل نصلي عليه قد دخلنا في الصلاة؟ لا، إذا دخلت في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلاء. وهذه البرامج منها ما هو حسن مقبول، ومنها ما هو ليس بحسن ولا مقبول. يقول: ما هي أفضل طريقة لتقوية الحفظ؟ تقوى الله عز وجل، والبعد عن المعاصي والمشاغل، والإقبال على الحفظ بقلب فارغ، وتكرار الحفظ. يقول: حديث جابر: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، هل هو صحيح؟ نعم، صححه جماعة من أهل العلم. وهذا سائل يقول: إذا قيل إن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن هذا خطأ. هذا التقسيم كان موجودا، لكنه موجود في الأدلة، والذي صنعه أهل العلم هو أنهم أخرجوه بهذه الصيغة، وإلا أدلته كثيرة من الكتاب والسنة. يقول: هل يجوز قراءة سورة البقرة بنية الاستشفاء من العين أو المس أو السحر؟ فيستدل بحديث في سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها سحرة. نعم، من قرأ سورة البقرة لأجل ذلك فلم يأتي بما ينكر، وإنما جاء بشيء مطلوب. لكن الذي ننبه عليه أنه لا ينبغي للإنسان أن يقتصر في القرآن على سورة وأن يهجر سائر القرآن، فيتمر عليه السنة وهو لا يقرأ إلا سورة واحدة. هذا نوع من أنواع هجر القرآن، لأنه هجر بعضه وإن لم يكن هجرا كليا. ثم أيضا بقية القرآن فيه رقية وفيه بركة وفيه الشفاء وفيه عظيم الأثر على المرضى من مرضى السحر والمس والعين، كما في سورة البقرة، لأن سورة البقرة اشتملت على آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. ولذلك ننصح أن ينوع القارئ، يكثر من سورة البقرة ويجعلها أكثر من غيرها، لكنه لا يكون هذا على حساب هجر بقية القرآن. يقول: نعم، حديث أسماء بنت عميس هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب. أسماء بنت عميس تزوجت بجعفر بن أبي طالب وأنجبت له، فلما استشهد جعفر في غزوة مؤتة تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه وأنجبت له، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه تزوجها بعدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. يقول: هل تجزئ نية واحدة لغسل الجمعة والجنابة، أم يشترط فيه في كل شيء غسلا في هذه غسل وفي تلك غسل؟ نعم، تجزئ النية الواحدة إذا نوى ذلك للجنابة وللجمعة أجزأه ذلك، للإشارة التي ذكرت في الحديث: اغتسل غسل جنابة، فيه إشارة إلى هذا الأمر والأعمال بالنيات. فإذا جمع الغسل غسل الجنابة ونوى به أن يكون أيضا للجمعة أجزأه ذلك. يقول: هل يصح حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة؟ الحديث فيه ضعف، والمقصود التفرقة بين الوالدة وولدها من البهائم أو كذلك من البشر أو من العبيد والإماء، بمعنى التفرقة من غير حاجة. أما إذا احتاج أن تكون التفرقة بين الوالدة وولدها وولدها في أمس الحاجة إليها، أما إذا كبر الولد في ماشية أو غيرها فيجوز أن يباع هذا ويباع هذا، الحديث فيه ضعف. وكذلك التفرقة بين الوالدة وولدها في أبواب الرقيق الأمر فيه واسع، إن لم تكن حاجة إليه أو إن لم يكن بحاجة إليها. يقول: رجل دخل المسجد وفي أثناء الصلاة هاتفه يرن وفيه أغاني ولم يقفله، فما حكم ذلك؟ هذا أخطأ مرتين، أخطأ ثلاث مرات. المرة الأولى أنه جعل نغمة الجوال أغاني، وهذا لا يجوز، إزعاج للمسلمين سواء كانت أغاني معروفة أو كانت مجرد موسيقى طنطنة؟ موسيقى هذا لا يصح ولا يجوز، فيه إزعاج للناس وفيه استعمال للهو والمعازف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهذا فعل خطأ. ينبغي لصاحب الجوال أن يضع في هاتفه رنة هادئة مناسبة ما فيها موسيقى، أو يجعل شيئا آخر مما ينبهه به، ولا أرى لا أراه يصلح لطالب العلم أو لغيره أن يجعل كلام أهل العلم أو أقوال أهل العلم رنات للجوال، فضلا عن الأحاديث وعن الآيات، لأن هذا تنقص للعلم وأهله. يعني أن تجعل كلام العالم الفلاني في كلمة قالها مسجلة تجعله رنة جوال، هذا تنقص. وإن كان هو يرى أنه يستذكر ذلك العالم أو أنه ماذا أعجب بكلمته، لكنه أراه غير صواب. افعل شيئا ينبهك دون أن يكون فيه موسيقى، ودون أن تكون فيه آيات أو أحاديث، ودون أن تكون فيه من أقوال أهل العلم، فإن أقوال أهل العلم لم تجعل لمجرد تنبيهك على هاتفك وأن هناك من يتصل بك، هي في مرتبة أعلى من ذلك، وإنما رنة عادية مما تنبه به. فبعضهم يفعل مثلا قطرة ماء، أو بعضهم يفعل شيئا هادئا ما فيه محذور، أو شيء من التنبيه ليس واحدا مما ذكر. وبعضهم يبالغ في هذا الأمر، يقول: هل غسل يوم الجمعة واجب؟ نعم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول: ما رأيك بمن يسجل في مصلى النساء ويصدر وينتشر ويكون فيه بعض الأصوات مختلطة، أصوات النساء وأطفال؟ الذي أرى أنه من أراد أن يسجل فليسجل الولي، ولي المرأة هو الذي يسجل عند الرجال ثم يسمعها، هذا أفضل. أو يؤخذ من المجموعة التي تنزل فيها الدروس، وهذه فائدة في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي، في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي متعلقة بحديث اليوم الذي قرأناه في الدرس السابق. قال عبيد الله ابن معاذ العنبري: سمعت أبي يقول، سند صحيح، قال: سمعت عمرو بن عبيد المعتزلي يقول: وذكر حديث الصادق المصدوق، فقال: هذا الحديث من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول عمرو بن عبيد: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، أي لو سمعه يروي هذا الحديث، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته. قال: إلى أن قال: ليس على هذا أخذ علينا الميثاق. تكملة الأثر: قال: ولو سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام لرددته، ولو سمعته من رب العالمين لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. عمرو بن عبيد المعتزلي يكذب بهذا الحديث، وهذا الذي تذكرناه في درس العقيدة، أن أهل الأهواء يردون الأدلة ولو كانت مثل الشمس. فهذا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام سند رجاله أئمة. عمرو بن عبيد يقول لو سمعته من الأعمش لكذبته، لو سمعته من وهب ما أحب، من زيد بن وهب ما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من رب العالمين لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. جرأة عظيمة، جرأة عظيمة. والسبب في رده لهذا ما فيه من بيان مسائل القدر، وأن هذا قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى. فليس عند المعتزلة تسليم ولا عقول صحيحة، وليس عند أهل الأهواء تسليم ولا عقول صحيحة. لو كانت عندهم الباب وعقول لعلموا أن هذا يتوافق مع الحكمة، وأن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شرع الله عز وجل. فكتابة رب العالمين لأعمال الخلق وعلمه بها هذا من قبيل إحاطة رب العالمين سبحانه وتعالى بكل شيء، وخلقه لأفعال عباده، وخلقهم وخلق لهم القدرة وخلق لهم الإرادة، وهم الذين فعلوا بإرادتهم ومشيئتهم التي لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته. فلذلك أوخذوا لأنهم فعلوا الأشياء التي يؤخذون عليها بإرادتهم. فالأفعال وأفعالهم والخلق خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، واضح. إذن من رد هذا الحديث؟ عمرو بن عبيد المعتزلي. قال ابن رجب رحمه الله، فائدة نذكرها في تعليقه على حديث سهل بن سعد الساعدي صحيحين في الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حروبه، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فمدحوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، فتبين فيما بعد أنه قتل نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، يبدو للناس شيء وفي الباطن شيء، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. هذا قال ابن رجب إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. فهذه الخصلة الخفية أوجبت له سوء الخاتمة عند الموت، أسأل الله السلامة والعافية. ثم في المقابل قال: قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. في الظاهر أنه شقي، فيشقى معه جيرانه وأهله وأهل بيته، لكن عنده خصلة في الخير في قلبه تغلب عليه في آخر عمره، فيمن الله عز وجل عليه بتوبة. وليس بالشرط أن يكون في آخر عمره، فيمن الله عليه بتوبة فيهديه. ولهذا من الجهل بعض الناس إذا قيل له: حج حج يا فلان، أنت قادر عندك مال تحج به، اعتبر حج، فإن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فيقول: أنا مسرف على نفسي بالمعاصي، وأعلم أني إذا حججت سأرجع للمعاصي مرة أخرى، فلماذا يعني يقول أنفل ثم أرجع أحمل، خله إلى آخر العمر نفلها مرة واحدة ويكون قد وصل إلى آخر عمره وخف حمله. هذا جهل، هذا جهل. أولا ما يؤمنه أنه يبقى، ثانيا ما يؤمنه أن الله عز وجل يوفقه للحج، ربما مع هذا الإعراض وهذا الهزء بأحكام الله ما يزداد من الله إلا بعدا. وثالثا لو حج في هذا الوقت وهو قوي يدرك ما يقول، يكون آجر له من أن يصل إلى مرحلة يحج به في عربة أو على الظهور وهو لا يفقه ما معنى الحج ولا يتمتع بعبادة الحج، وإنما يدف دفا فيها، فالإنسان يسارع إلى الحج وهو نشيط قوي حتى يعرف المشاعر وحتى يذكر الله وحتى يدعوه ويقبل على الله. فالحج تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا رابعا أنه بحجه ينفع عنه الفقر، تنفع عنه الذنوب، فيكون خفيفا فيستطيع أن ينطلق، يستطيع أن ينطلق في الطاعة والخير. أما إذا كان مثقلا ومع الأيام ما يزداد إلا ثقلا يبطئ. يقول: هل يصلح أن يفعل زامل في نغمة الجوال؟ هذا أيضا مما توسع فيه الناس، زوامل. الزوامل في موضعها المناسب مباحة، وربما كان فيها نشاط على أمر من الأمور. أما أن يكون ديدنك الزامل تصبح عليه وتمسي عليه وتنام عليه فهو أذكارك في اليوم والليلة، هذا حرمان، هذا خطوة من خطوات الشيطان، خطوة من خطوات الشيطان. يصبح على الزامل ويمشي على الزامل ويمشي على الزامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا لسانه رطب من الزوامل. لا يا أخي، اعرف ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. الله عز وجل في مواطن القتال قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهكذا في مواطن القتال وفي أحنك المواطن ذكر الله أنفع لك من الزامل. نعم، فذكر الله تؤجر عليه، وذكر الله تحفك به الملائكة، وذكر الله تدفع فيك المعنويات والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أما الزوامل فهي نفخة مثل نفخة يعني الصابونة، ينتفخ الإنسان ثم إذا ماذا إذا قرحت ذهب ذلك الشيء. فاعرف واحرص على الخير وعلى ما ينفعك في دنياك وأخراك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. ولا بأس أن يستمع الإنسان لبعض الأشياء المباحة أو لبعض الأشياء التي تنشطه مما ليس فيه محذور، مما ليس فيه تشبه، ومما ليس فيه فتنة عليها وعلى غيره، لا بأس. فقد كانوا يرتجزون ويسمعون الأراجيز. أخونا زائد رزق بولد، سأل الله أن يبارك له فيه وأن ينبته نباتا حسنا. وهذا تنبيه أيضا آخر أن بعض الزوامل نعم فيها موسيقى وطبول نعم. إذن نأخذ الحديث الدرس الآخر. أيضا هنا جملة أخيرة نختم بها درس الأربعين النووية. قال ابن رجب: وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. الخواتيم ميراث السوابق، ما زرعته من زمن تزرعه يوما بعد يوم وتجنيه يوما بعد يوم، الخواتيم ميراثه. الدرر البهية. وأخ يقول: كيف تكون سترة من يصلي على كرسي؟ سترته كسترة غيره، إن كان قصد السترة التي يصلي إليها سترته كسترة غيره، كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع. طيب، يقول الأخ: ذكرت في الدرس السابق أنك ستأتي بأحكام فقهية فيما يتعلق بالحديث وبفوائد، أما الفوائد فقد أتينا بها ما يتعلق بقصة عمرو بن عبيد وما يتعلق ببعض كلام ابن رجب، والكلام يطول. أما الأحكام الفقهية فضاق الوقت عنها. وهذا أخي يقول: أكثر الشباب يسمعون زوامل الرافضة، ما حكم ذلك؟ لا يجوز. القلوب تحتاج أن تغذى بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكل إناء بالذي فيه ينضح. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التثليث في غير الرأس. ما معنى التثليث؟ أي أن يكرر غسل العضو ثلاث مرات في غير الرأس. لك عند الوضوء أن تتوضأ مرة، ولك أن تتوضأ مرتين، ولك أن تتوضأ ثلاثا وهو أكمل، ولك أن تغسل بعض أعضائك مرتين وبعضها ثلاثا. كل هذا وردت به السنة. فالوضوء مرة ورد في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، والوضوء ثلاثا ورد في أكثر الأحاديث، حديث عثمان وغيره. والوضوء بعضه مرتين وبعضه ثلاثا ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه. والوضوء مرتين جاء عند الترمذي. فكل هذا جائز، والأكمل التثليث في غير الرأس، لأن أكثر الروايات في الرأس أنه مسح مرة واحدة، إما مطلقة مسح رأسه من غير تقييد بعدد، وإما أن تقيد بمرة واحدة. وأما الروايات التي فيها مسح ثلاثا فضعيفة، فيها ضعف، فمسح الرأس مرة واحدة، يمسح رأسه مع أذنيه، يمسح رأسه مع أذنيه. وقلنا إن الصواب أن يعمم جميع الرأس، في حديث عبد الله بن زيد يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، يمسح أذنيه، يمسح أذنيه. هذا من حديث عبد الله بن عمرو خارج الصحيحين. وعند من هذا السؤال؟ هذا السؤال عند من؟ أريد أن أسأل بعض أصحاب الجهة اليسرى، ترجعون عندك هذا السؤال، أنت تحسب من الجهة اليسرى، عندك أنت، أسألك مسح الرقبة مرة أو مرتين أو ثلاث في الوضوء؟ لما تمسح الرقبة في الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث كم؟ ولا مرة؟ صحيح، أحسنت. مسح الرقبة ليس من ليس من الوضوء. وسؤال آخر عندك أنت، إذا غسلت وجهك تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسلت يديك تقول اللهم آتني كتابي بيميني، وتغسل الشمال فتقول ولا تؤتني كتابي بشمالي، تمسح رأسك وتقول اللهم حرم شعري وبشري على النار، تغسل رجليك وتقول اللهم ثبت قدمي على الصراط، ما رأيك بهذا هذه الأدعية الطيبة؟ أحسنت، إيش؟ ليست من السنة. أحسنت، هذا ليس من السنة، ورد فيه حديث الموضوع ليس من السنة. فماذا تقول إذا بدأت في الوضوء؟ بسم الله، وإذا فرغت منه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا حديث فيه كلام الزيادة هذا. لا يأتي بذكر إلا أن يسمي في أوله وأن يتشهد في آخره، هذه السنة، فما ورد به الدليل افعله، وما لم يرد به الدليل إذا التزمته وفعلته فهذا من الإحداث في دين الله. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال وإطالة الغرة والتحجيل، الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الأطراف في الذراعين وفي القدمين. يقول المصنف يستحب أن تطيل الغرة وأن تطيل في تحجيل في التحجيل، وهذا اعتماد على حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا أي وجوههم بيضاء كغرة الفرس، الغرة بياض في جبهة الفرس، محجلين بياض في أطرافهم. المحجل هو من كانت ثلاث قوائم من قوائمه بيضاء والرابعة ليست كذلك، والمقصود بمحجلين أنهم بيض في أطراف الوضوء. قال فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه الزيادة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أنها من قول أبي هريرة وليست من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام وأيضا الغرة ليس فيها تطويل، الغرة يعني الوجه كيف يطال؟ كيف يطال في الغرة؟ تغسل وجهك من منبت الشعر إلى الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو اللازم عليك أن تغسله. فإذا أردت أن تطول كيف تطول؟ يعني تغسل رأسك إلى رقبتك؟ لا، فالغرة ليست محلا للتطويل، فتبين أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي كان يتوضأ حتى يبلغ إبطيه. أبو هريرة رآه بعض أصحابه توضأ حتى كاد أن يبلغ المنكبين، فكان يتأول هذا الحديث على أن من استطاع أن يطيل أطال في غرته، فكان يتوضأ ويبالغ حتى يصل إلى قريب الإبطين. وهذا فعل من أبي هريرة اجتهد فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا. هو روى عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد، يشرع يعني يبدأ في العضد، يغسل المرفقين ويبدأ في العضد، والثانية مثلها، يغسل المرفقين ويبدأ في العضد، يعني شيء يسير يبين فيه أنه غسل المرفقان تماما، ويغسل قدميه حتى يشرع في الساق، يرتفع قليلا من بعد الكعبين، والرجل الأخرى كذلك. أما أن تغسل رجليك إلى الركبة وذراعيك إلى المنكب، فهذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد فيه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا. ولهذا قول المؤلف وإطالة الغرة والتحجيل مبني على هذا الأثر، على هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة. وقد علمت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على غسل الأعضاء الواردة في كتاب الله، مع الشروع في العضد يسيرا وفي الساق يسيرا. قال وتقديم السواك استحبابا، أي يستحب أن يقدم السواك، استخدام السواك عند ماذا؟ عند الوضوء، واستخدام السواك عند الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا فيه استحباب السواك عند الوضوء. وهذا سؤال كبير، من صاحبه؟ فليقل أنا. نعم سؤال كبير، حاول. طيب من هو الصحابي الذي كان يضع سواكه موضع القلم من أذن الكاتب، موضع القلم من أذن الكاتب، فإذا جاء وقت الصلاة استنى به ثم أعاده إلى موضعه؟ من هو الصحابي الذي كان يفعل ذلك؟ فهمت السؤال؟ سألناك قولا وبيناه فعلا، ما بقي إلا الجواب. لا، هذا هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، رواه عنه الترمذي بسند صحيح، لأن زيد بن خالد هو من رواة حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال الراوي فكان زيد بن خالد إذا دخل في الصلاة أخذ وضع، كان يضع سواكه موضع الكاتب، موضع قلم الكاتب عند أذنه. نعم، فإذا دخل في الصلاة استنى به ثم أعاده إلى موضعه. من هو؟ زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا حرص منه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغسل اليدين إلى الرسغين، أين الرسغ؟ عند من الرسغ؟ من يقول؟ أنا. أصحاب الجهة اليمنى اليوم خلونا عند الجهتين، يمين وشمال. أين رسغك؟ وأنت؟ نعم، الرسغ هو المفصل، مفصل الكف مع الذراع الرسغ. فقوله وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. إذن انتبه، إذا بدأت تريد تتوضأ لما تغسل كفيك ثلاثا أول ما تبدأ، هذا واجب أو مستحب؟ هذا واجب أو مستحب؟ نعم مستحب. ثم بعد ذلك لما تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وترجع تغسل ذراعيك، هذا ركن في الوضوء أو مستحب؟ ركن. إذن أول ما تبدأ تغسل كفيك ثلاثا هذا مستحب، ثم تغسل إلى المرفق بعد غسلك للوجه، هذا ركن في أركان الوضوء. ولهذا ينبه بعض أهل العلم على أن المتوضأ إذا توضأ ووصل إلى غسل الذراعين، بعضهم يكتفي بأنه قد غسل يديه، قد غسل كفيه، فإذا جاء إلى غسل الذراعين قال بها مع ماسورة الماء هكذا، الماء يصبه على موضع المعصم ثم يغسل من الرسغ إلى المرفق والكف لا يغسلها، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المتوضئين. إذا أردت أن تتوضأ فوصلت مرة أخرى إلى غسل الذراعين فاغسلها مع الكفين، لأن الله عز وجل يقول وأيديكم إلى المرافق، واليد إلى المرفق من رأس الأصبع الوسطى إلى آخر المرفق، هذه كلها يد. أما أنك عند غسلك لذراعيك تقتصر على من عند الرسغ إلى المرفق على هذا المكان فهذا خطأ يقع فيه كثير ممن يتوضأ. قال رحمه الله فصل، ماذا؟ غسل الليل يجزئ، نعم يغسله ثلاثا فتدخل في غسل الوضوء. فصل، وينتقض الوضوء. طيب، كان أخ سأل عن مسح الخفين، صح؟ مسح الخفين، كيفية مسح الخفين؟ مسح الخفين أن تمسح على ظاهر الخف، هذه القدم، هذه القدم، هذا ظاهرها، إذا توضأت ومسحت على رأسك تمسح على ظاهر قدمك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، خرجه أبو داود بسند صحيح وأورده شيخنا مقبل رحمه الله في جزء شرعية الصلاة بالنعال في الآثار التي وردت في آخر الكتاب، يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف، هذا الخوف، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف أي الذي يلامس الأرض أولى بالمسح من ظاهره. يعني أنت إذا مشيت بخفك تمشي على ظهر القدم أو تمشي على باطنها؟ تمشي على باطن القدم، باطن القدم هو الذي يصيب الأرض، وإذا مسحت على الخفين هذا باطن القدم وأنت تمسح على ظاهرها. يقول لو كان الدين بالرأي لكان الذي هو أولى بالمسح باطن القدم الذي يلاقي الأرض. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فإذا المسح على الخفين أن تمسح مرة واحدة بالثنتين، على الثنتين مرة واحدة على الثنتين، ولو مسحت على هذه أولا اليمنى ثم على اليسرى ثانيا أجزأك المسح، لكن السنة ظاهر الحديث فمسح عليهما أي ظاهره أنها مرة واحدة. ويشترط في المسح على الخفين أن تدخل الخف في القدم أو أن تدخل القدم في الخف على طهارة، أي على وضوء، على طهارة شرعية، إما بعد وضوء أو بعد غسل جمعة أو بعد غسل جنابة، أهم شيء أن تدخله وأنت متوضئ على وضوء تكون قد غسلت فيه رجليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمقيم له يوم وليلة يمسح والمسافر له 3 أيام بلياليهن. قال: فصل. وينتقض الوضوء بما يخرج بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. بما خرج من الفرجين من عين، يعني كالبول من القبل وكالغائط من الدبر، أو ريح وهو الهواء الذي يخرج من الدبر سواء كان بصوت أو بدون صوت، ينتقض به الوضوء. قالوا: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا من العلم، والعلم لا يمنع من السؤال ولا يمنع من التصريح بالجواب ولو كان من الألفاظ التي قد يتحرج من ذكرها، لأن العلم شيء. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: تربت يمينك. ثم قال: يا أم سليم، إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فمن سأل عن دينه، سأل عن دينه، لا يتحرج من السؤال عن دينه ولو في الأمور التي تسمى الأمور الخاصة، إذا كان بحاجة إلى أن يعلم، فالله لا يستحي من الحق. قال: وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع. وبما يوجب الغسل، الأشياء التي توجب الغسل كالجنابة ينتقض بها الوضوء، وكالردة ينتقض بها الوضوء. فما أوجب الغسل من احتلام أو جنابة أو مس الفرجين، فهذا يعني المقصود الذي هو وطأ الرجل امرأته، هذا يوجب الغسل فينقض الوضوء. ونوم المضطجع، النوم، وهم قد اختلفوا في النوم، ما هو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ فإذا نام الشخص نوما مستغرقا انتقض وضوءه، كان متمكنا من جلسته أو كان غير متمكن، لأن بعض الفقهاء يقول: من نام نوما متمكنا كان تكون مقعدته على الأرض وهو متمكن منها فإن نومه لا ينقض الوضوء. ومنهم من قال: من كان على هيئة من هيئات الصلاة، نام على هيئة من هيئات الصلاة، لا ينتقض وضوءه. ومنهم من قال: ينتقض الوضوء بالنوم مطلقا. ومنهم من قال: لا ينتقض بالنوم مطلقا. هذه مذاهب للناس في هذا. وأولى هذه المذاهب أن من استغرق في نومه حتى لم يشعر بمن حوله أنه يتوضأ، لأن نومه وذهاب الحس عنه والشعور هذا مظنة لإحداثه، مظنة لأنه يكون قد أحدث. وفي باب الوضوء يعمل بهذه المظنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يريهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم أن يمسحون. فذكر النوم مع البول والغائط، ففيه دليل أن النوم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وإذا نام واستغرق، ما هو ضابط الاستغراق من عدمه؟ ضابطه الشعور. فإذا غفوت ولم تشعر بمن حولك، لم تشعر بمن حولك، ما دريت، أنت في الدرس ما شاء الله تكأت أو جلست جلسة استرخاء وذهبت في قيلولة، قيلولة بعد المغرب نمت، ماذا قال المدرس؟ أي حديث يقرأ؟ أي كتاب فتح؟ ما تدري، سافرت سفر طويل. هنا يجب عليك الوضوء. أما الغفوة التي تسمع ما يقول لكن ربما ما تدري ما قال، لكن الصوت ما زال مسموعا لديك، لكنك لم تتمكن من معرفة ماذا قال، الصوت مسموع وماذا قال لم تعرف، فهذا نوم غير مستغرق. فالنوم غير المستغرق يحمل عليه حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، فتخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون معه ولا يتوضأون، فهذا محمول على النوم غير المستغرق. أما من استغرق في نومه فإنه يتوضأ. فقد ذكروا عن ابن دقيق العيد فيما أذكر أنه كان يرى أن النوم متمكنا لا ينقض الوضوء، قال حتى جلست مع حتى حضرت خطبة جمعة وإذا بجواري رجل فنام وهو على هيئة متمكنة، وفي أثناء الخطبة أحدث فشممنا منه شيئا، وفي آخر الخطبة قلنا له، قال قلت له قم توضأ فإنك قد أحدثت، قال له ما أحدثت، قال بل أحدثت، قال لعله أنت. فمن ذلك الوقت غير مذهبه من مذهب القول بأن من نام متمكنا من جلس من نام على متمكنا أنه لا ينقض وضوءه، غير قوله إلى أنه ينقض وضوءه إذا استغرق. حديث إذا نامت العينان استطلق الوكاء، العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء حديث ضعيف. حديث معاوية العينان وكاء يعني مربط السه، والسه معناه فتحة الدبر، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العين لما تكون منتبهة كأنها المربط الذي يربط به عنق الوعاء فلا يخرج منه شيء. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، افتك ذاك الرباط، افتك الخيط، فربما خرج وشيء والإنسان لم يشعر، هذا هو الحاصل، لكن الحديث لم يثبت. قال رحمه الله ويوم ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة وحديث البراء، والقيء ونحوه ومس الذكر، القيء ومس الذكر نعرج عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ونأخذ ما بعده، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.